بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الكلام فيما سبق في الأدلة التي ذكرت لحرمة اقتناء صور ذوات الأرواح التي يحرم عملها، وقلنا بأنه استدل على ذلك كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم التي ورد فيها: سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وقلنا بأن المناقشة في هذا الدليل كما تقدمت تارة بلحاظ الكبرى وأخرى بلحاظ الصغرى، وقد أشرنا ووصل بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أننا بحسب الصغرى أيضا لا نسلم بأن عمومية الابتلاء إنما تكون ثابتة بلحاظ الاقتناء دون العمل، بل عمل الصوار هو مسألة ابتلائية وعامة البلواء، ويشهد لذلك قرينتان. القرينة الأولى كثرة الروايات والنصوص الواردة في العمل وحكم العمل أكثر مما ورد في حكم الاقتناء، بل لم نجد رواية صريحة دلت على مسألة الاقتناء وأن السؤال يسأل الراوي أو يسأل أحدهم: هل يجوز لي أن أقتني أو لا يجوز لي أن أقتني؟ مع أن السؤال عن التصاوير وعمل الصور كثير جدا، وهذه الروايات كثرة بلحاظ العمل والتصوير دون الاقتناء تكشف بوضوح عن أن المسألة عامة البلواء في أذهان الرواة والمستفتين هي مسألة العمل والتصوير دون الاقتناء. فلو كانت مسألة الاقتناء تلك المسألة عامة البلواء على نحو هي المسألة الأولى العامة، فلماذا لم تجد لنا روايات في مسألة الاقتناء حتى احتجنا أن نبحث عن هكذا أدلة عامة من هنا وهناك؟ لا يوجد عندنا نص وارد في الاقتناء خاص، بخلاف مسألة التصوير والصور وما شاكل ذلك. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية بأنه ما ينبغي أن يسأل عن هو مسألة العمل، وفي طول ذلك يبحث عن مسألة الاقتناء، وذلك لأنه لو كان الشخص يعلم أن العمل بل حلال وصنع الصور وتصويرها حلال لما كان هناك داع أن يسأل بعد ذلك عن شنه؟ عن الاقتناء، إذ من الواضح أن الشيء الذي يجوز عمله وصنعه اقتناؤه جائز. فالشك في مسألة الاقتناء جوازا مسبب عن الشك في حكم العمل، وإذا كان عندنا سبب وعندنا مسبب عندنا أصل عندنا فرع ما يناسب السؤال عن وتوجه الذهن إليه، السؤال عن ماذا؟ عن السبب، عن الأصل، عن المنشأ. فلماذا يسأل عن الفرع والمسبب وهو مسألة هل يجوز الاقتناء أو لا؟
وبعد لم تتضح مسألة العمل، فالمناسب أن يسأل وتوجه الأسئلة إلى ماذا؟ إلى العمل. ولهذا مسألة العمل لأنها هي المنشأ هي السبب، لا يمكن أن يدعى انصراف النصوص عنها، لأن الانصراف إنما ينشأ من الغفلة. لو كان هناك غفلة فلا يسأل، أما لو كان هو منشأ وهو السبب فهناك مدعاة لطرح السؤال، فلا يصح دعوى الانصراف مع فرض أن عمل الصوار وحكمها مركوز في الأذهان لأنها السبب والمنشأ لمسألة حرمة وجواز الاقتناء. فدعوى انصراف الأدلة والروايات عن مسألة العمل غير تام. ولهذا قال: وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة عليكم السلام في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها، يعني إذا فرضنا أن عملها حرام نسأل عن اقتنائها جائز أم مجاز، وإلا لو كان عملها حلال فهل يسأل عن حكم الاقتناء؟ لا، إذا كان الشيء عمله حلال عليك مسفى الاقتناء فيه واضح الحلية، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. هذا هو تمام الكلام في مناقشة المصنف للدليل الأول. وهنا تعليق: هذه المناقشات الكبروية والصغروية نشأت من تقريب المصنف الرواية بالشكل الذي ذكره سابقا، ويمكننا أن نقرب الدليل للمستدل بطريقة أخرى ولا تأتي فيها هذه الاعتراضات التي سجلها المصنف، حيث إن المصنف في مقام تقريب دلالة صحيحة محمد بن مسلم على حرمة الاقتناء ركز على المبنى الثالث في مسألة حذف المتعلق، وهو أنه الفعل المقدر هو ما كان متعارفا وعام الابتلاء، فيحمل المتعلق المحذوف على ما هو عام الابتلاء. وأما لو غيرنا طريقة طرح الدليل وقلنا بأن حذف المتعلق إما دليل العموم وهو المسلك الأول، أو نبني على المسلك الرابع، كل ملابسة وعمل متعارف بلحاظ هذه الذات بلحاظ هذه العين انطبقت عليه عمومية الابتلاء أو ما انطبقت عليه عمومية الابتلاء، المهم أن يكون هذا الشيء هذه الذات هذه العين يكون الفعل المذكور مما هو محل للابتلاء، سواء كان ابتلاء عاما أو ليس ابتلاء عاما، من المنافع المتعارفة للعين، ولا نخصص المسألة بعمومية الابتلاء. ومن الواضح عندما يقول الراوي: سألته عن التماثيل، عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، ولم يذكر الفعل، فنقدر كل ما هو يتعارف مساورته للتماثيل، والتماثيل من الأمور المتعارفة بلحاظها عملها وإيجادها كما قلتم شيخنا، ومن الأمور المتعارف بيعها، ومن الأمور المتعارف اللعب بها، ومن الأمور المتعارف اقتناؤها، ومن الأمور المتعارف تزيين البيوت بها. فكل هذه أمور متعارف. نعم التماثيل ليست من المتعارف أنها تجعل في أساس البناء، ليس من المتعارف أنه مثلا تعلق مثلا في مكان ما مثلا، نعم الغير متعارف لا تشمله الرواية، ولكن تشمل الرواية كل ما هو متعارف. كل ما هو متعارف. ومن الأمور المتعارفة للتماثيل ما هي؟ اقتناؤها، فيشملها عموم الفعل، عموم المتعلق المحذوف. وحينئذ بناء على هذا الرواية تكون من الأدلة الدالة على حرمة الاقتناء، حرمة اقتناء الصور إذا كانت صورة حي حيواني. فإذا الإشكال من وين نشأ؟ نشأ من صياغة الدليل، والدليل صياغته محل إشكال. نعم، إلا إذا كان الشيخ ينقل صياغة من ذكر الدليل نقول هذه الصياغة مو صحيحة، يمكن إثبات المطلب بصياغة أخرى. هذا تمام الكلام بلي في هذا، في هذه الرواية الأولى. نعم الاستدلال مبني كما تقدم على أنه فيه بأس في المفهوم، ظاهر في الحر في الحرمة، أو ظاهر في مطلق المبغوضية، ونستفيد الحرمة بحكم العقل أو بالإطلاق. وأما بناء على نظر المحقق الإيرواني، ذكرنا سابقا الإيرواني يقول بليئت عبارة فيه بأسون ظاهرة في الكراهة الإصطلاحية ولا ظهور لها في الحر في الحرمة. وإذا قلنا ظاهرة في المبغوضية لابد من ضم حكم العقل ومسألة الإطلاق، وإذا حما قبل حكم العقل والإطلاق لا يمكن أن نستفيد الحر الحرمة. إذن هذا مناقشة أخرى طرحناها سابقا في التعبير بلا بأس فيه وفيه بأس. هذا تمام الكلام في الدليل الأول لحرمة الاقتناء ومناقشته. والدليل تام لو متنصات تامون على هذا التوجيه الذي ذكرناه، تامون. الدليل الثاني الذي استدل به على حرمة الاقتناء التشبث برواية تحف العقول. ثالث صحيح من الروايات، يعني من الروايات الثانية صحيح. بلي الدليل الثالث، نعم بلي الدليل الثالث رواية تحف العقول، ومقطع الاستدلال بها ما ورد في مقام الحاصر لبيان المحرم والمحلل من الصناعات، حيث ورد في رواية تحف العقول إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون منه وفيه شيء من وجوه الصلاح، إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه. وتقريب الاستدلال بهذا المقطع أن رواية تحف العقول قسمت الصناعة المحللة والصناعة المحرمة، فذكرت أن ما يجيء منه الفساد محضا حرام صناعة محرمة، وما لا يأتي منه الفساد محضا بل فيه حلال، يعني ما يترتب عليه حلال وحرام، فلا يأتي منه الفساد محضا، لا يكون الغاية المترتبة عليه دائما حرام محض، فهذا ليس بحرام. وحينئذ ورتبت وقالت إذا كانت الصناعة محرمة فجميع التقلب فيه حرام، بل صرحت بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وجميع التقلبات كلها حرام. فيستفاد منها صغرى وكبرى. الصغرى أنه لا الكبرى، كل ما كان صناعته حرام فجميع الأفعال المتعلقة به حرام: إمساكه، بيعه، شراؤه، ملكه، التقلب فيه. هذه كبرى كلية. والصغرى استفدناها نحن من الأدلة السابقة، بل ذكرتها أيضا رواية تحف العقول، وهو أن صنع التصاوير حرام لمحرام. الآن فاضي أنه ما حرم تصويره، صنع التصاوير حرام، إيجاد الصور حرام، عمل الصور حرام، كما ورد في رواية تحف العقول حيث ورد فيها كما تقدم: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن شيئا كالحيوان. مر علينا هذا والروايات المتقدمة. هو فرض البحث أصلا أنه نبحث عن شنو فرض، أن الصناعة حرام، العمل حرام. إذن صنع التصاوير حرام، والكبرى المستفادة من رواية تحف العقول كل ما حرم صنعه حرم التقلب فيه وبيعه وشراؤه وملكه. فإذن جميع الملابسات المتعلقة بشنو؟ بالصور التي يحرم عملها حرام شرعا، فتحرم جميع التقلبات فيه والتصرفات، والاقتناء سيكون داخلا تحت الكبرى المستفادة من رواية تحف العقول. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات الحرمة. ولهذا قال صفحة 191، قال: وبما تقدم من الحصر في قوله عليه السلام في رواية تحف العقول الرواية، فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته، ومنها التصاوير، لأن فارضين البحث أن التصاوير صنع حرام، وكما ورد أيضا هذا في رواية تحف العقول، يجيء منها الفساد محضا. كل ما يحرم صنعته يجيء منها الفساد محضا، فيحرم جميع التقلب فيه بما اقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه: فبيعه وشراؤه وإمساكه وملكه والتقلب فيه. وحينئذ تدل الرواية على حرمة الاقتناء. اعترض على الاستدلال برواية تحف العقول باعتراضين: اعتراض ركز عليه المصنف، واعتراض ذكره المحقق الإيرواني قدس سره. أما الاعتراض الذي ذكره المصنف قدس سره، من يشرحه؟ من فهمه فيشرحه، ومن لم يفهمه فلا يشرحه؟ من فهمه فيشرحه، ومن لا يفهمه فلا يشرحه. نعم. أحد في ذهنه؟ فنقول: كلكم فهمتموه لكن تستحون أن تشرحوا. فنقول: ذكر المصنف قدس سره أن الحصر تارة يدعى أنه حصر حقيقي، وتارة يدعى أن الحصر إضافي، فتارة نبني على أن رواية تحف العقول ناظرة إلى جميع الصناعات، وهي في مقام البيان أن أي صناعة تفرض لا بشرط من أي حيثية، هي إما أن تكون حرام وإما أن تكون حلال، وهو رواية تحف العقول في مقام البيان من جهتي هذه القسمة الحاصرة، وتقول حينئذ أن الصناعة المحرمة يترتب عليها حرمة جميع التقلبات، فهي في أي صناعة تفرض لابد أن تندرج في أحد القسمين في رواية تحف العقول، لأن الحصر فيها حصر حقيقي. وتارة نقول لا، رواية تحف العقول ليست في مقام بيان جميع أقسام الصناعات من جميع الحيثيات، وإنما هي ناظرة إلى حيث معين، والحصر من جهة هذا الحيث دون حيث آخر. وبيان هذا المطلب أن المصنف يقول أن رواية تحف العقول في مقام بيان لحاض الصناعة مع ما يترتب عليها بعد حصول الصناعة، ماذا يترتب على هذا المصنوع؟ فالمشرع لاحظ الصناعة من حيث ما يترتب عليها بعد وجودها، فبعض الصناعات يكون ما يترتب عليها هو الحرام عادة، ما يترتب على هذه الصناعة أن يستفاد من هذا المصنوع عادة في أي فعل؟ في فعل الحرام كالهياكل المصنوعة، عادة ماذا يترتب عليها؟ العبادة، والعبادة شنو؟ فعل محرم، العبادة لغير الله. صناعة الخمر ماذا يترتب عليها؟ شربها، والشرب حرام. إذن تارة الصناعة منافعها ومصارفها تصرف في الحرام فيترتب عليها أفعال محرمة، وتارة بعض الصناعات لا يترتب عليها الحرام عادة، بل قد يترتب عليها الحرام وقد يترتب عليها الحلال، كالسكين، كأكثر الأمور كالسكين، كالقلم، كالكاميرا، تارة يمكن أن تصرف في الحلال وتارة تصرف في الحرام. فرواية تحف العقول في مقام البيان عن حكم الصناعة من حيث ما يترتب على الصناعة، فتقول بعض الصناعات عادة يترتب عليها الحرام يجيء منها الحرام فهي حرام، وبعض الصناعات لا يجيء من الحرام غالبا بل قد تكون مشتركة فهي حلال، فهي في مقام البيان الحرمة للصناعة من هذا الحيث دون جميع الحيثيات. ولكن قد يكون صناعة ما حرمتها لا بلحاظ ما يترتب عليها، بل حرمتها بلحاظ نفس إيجادها حرام، بغض النظر عما يترتب عليها، نفس المعنى المصدري لها حرام، نفس إيجادها هذا حرام بغض النظر عما يترتب عليها، فحرمة هذه الصناعة لا من حيث ما يترتب عليها بل من حيث أصل إيجاد. الشرع يبغض إيجادها، فرواية تحف العقول ليست ناظرة إلى المحرمات من الصناعات التي تحرم لأجل أصل إيجادها بغض النظر عما يترتب عليها، بل هي في مقام الحرمة في الصناعة من أي جهة؟ ما يترتب عليها. وبالتالي هل هي في مقام حصول جميع الجهات؟ لا، قد تكون صناعة ليست بحرام من جهة ما يترتب عليها، ولكن هي حرام من نفس أصل إيجادها وصنعها وتكوينها وإبداعها. ويقول المصنف ظاهر سياق رواية تحف العقول بقرينة الفقرة السابقة على الاستدلال، حيث واضح أنها ركزت على الصناعات من حيث ما يترتب عليها الحلال والحرام وما لا يترتب عليها إلا الحرام، فهي ناظرة إلى سنخ من الحرمة وهي الحرمة الناشئة في الصناعة من حيث ما يترتب عليها. وحينئذ نقول من قال أن صنع وحينها نقول لكي تندرج، التفتوا للمطلب، لكي يندرج صنع التصاوير في رواية تحف العقول وتندرج في الصناعة المحرمة لو كانت حرمتها من جهة ما يترتب عليها، أما لو قلنا حرمتها من جهة نفس إيجادها وصنعها لا تكون داخل أصلا في رواية تحفل. وقد تقدم علينا سابقا أن الظاهر من الأدلة حرمة التصوير بالمعنى المصدري، إيجاد الصورة، نفس إيجاد الصورة حرام بغض النظر عما يترتب عليها، فلو أوجد صورة وأعدمها حرام، نفس إيجاد الصورة وإبداعها يكون تشبها بالخالق. والظاهر من الأدلة أن نفس الإيجاد حرام، نفس المعنى المصدري حرام بغض النظر عما يترتب عليها، فتكون مسألة عمل الصور خارجة موضوعا من القسمة الملحوظة في رواية تحف العقول. ولا أقل إن ما قلنا أن هذا ظاهر حرمة الصناعات من جهة المعنى المصدري، نحتمل ذلك، نحتمل أن حرمة صناعة التصاوير من أي جهة شيخنا سيدنا؟ من جهة المعنى المصدري لا من جهة ما يترتب عليه. ومع هذا الاحتمال يكون التمسك برواية تحف العقول تمسك بالدليل في الشبهة مصداقية لنفس الدليل ولا يجوز. إذن رواية تحف العقول تقول، التفت للمطلب، إذا كانت الصناعة حرام من جهة ما يترتب عليها فيحرم التقلب فيها وبيعها وشربها وأما لو كانت حرام لا من جهة ما يترتب عليها فأنا ما أتكلم، أنا ساكتة، رواية تحف العقول ساكتة. إذن لسان روايتي تحف العقول تقول إذا كانت الصناعة حرام من جهة ما يترتب عليها إذن جميع التقلبات فيها حرام، أما لو كانت حرام من جهة أخرى أنا ما أقول جميع التقلبات حرام، ساكت عنها أصلا. فالتشبث بحرمة الاقتناء، حرمة التقلبات لأن صنع التصاوير حرام، فلا، لعله حرام لا من جهة ما يترتب عليها. فالحصر في رواية تحف العقول لما كان حصرا إضافيا لا يصح الاستدلال بالرواية. نعم لو كان حصر حقيقي كل صناعة حرام فالتقلب فيها حرام، سواء كانت الصناعة حرام لأجل ما يترتب عليها أو لأجل أنه أصل إيجادها حرام، نعم على العين والرأي. ولكن رواية تحف العقول لا يستفاد منها الحصر الحقيقي. ولهذا إذا رجعنا القهقراء، القهقراء يعني صفحة 21 شيخ مرتضى متحمس رافع ايده، احنا نرجع اياه في القهقراء. نعم قال صفحة لحظة عفوا شيخنا ارجع لا صفحة 20 صفحة 11 ارجعوا لرواية تحف العقول محل الاستدلال يا شيخنا. قال شنو ما قال كل من آجر نفسه قال وما يكون منه وفيه الفساد محضا بل وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شيء. شوف من وجوه الصد لاحظ المنافع لاحظ لاحظ العمل من جهة الوجوه من جهة المنافع فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به كذا وجميع إلا أن تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع. يعني ملاحظ حيثية ملاحظ حيثية أن تصرف في المنافع أو ما تصرف ما يترتب عليها وما لا يترتب عليها. نعم نعم
نعم منه كلام شيخنا يزيء من حد فساد اي حاضر دل مقدمة للفساد يترتب عليه الفساد اما تبرد فيه اي يكون في نفس الفساد كما نحن فيه فالرواية شاملة
نعم. لماذا قالت الا ان تكون صناعة قد تصرف الى جهة المنافع ركزت على المنافع فلعله كذا ما يجب صرف عنوان فيه إلى مثل منه نعم. نعم قلنا نحن في شرح هذه العبارة سابقا هذا المعنى الشيخ الأعظم المستدل يقول هذا كلام وجيه. نعم لو لم توجد قرائن سياقية الآن هناك قرائن سياقية أن الملحوظ في هذا التقسيم لحاظ جهات الصلاح وجهات الفساد وهذا القرين السياقية توجب صرف فيه من هذا المعنى الذي ذكرتموه إلى أن هذا عطف تفسير منه فيه كما هو كثير في رواية تحف العقول. نعم نحن شرحنا فرق منه وفيه أول ما دخلنا رواية تحف العقول لكن المستدل يقول هذا كلامكم حلو ولطيف لكنه لاحظ سياق الرواية قرائن سياقية كلها قاعد تتكلم عن شنو تتكلم عما يترتب على الصناعة من مسألة وجوه الصلاح ووجوه الفساد فملاحظة مسألة ما يترتب عليها من الحلال والحرام المنافع وبعد وجود هذه القرائن السياقية بل نتصرف في معنى فيه قال نفق من نفس منه نقول فيه مثل منه منه وفيه عطف تفسير مو عطف مغايرة المراد من فيه ومنه معنى واحد كما هو كثير في رواية تحف العقول رواية تحف كثيرا فيها تكرار فيها ألفاظ نعم متكررة بل ألفاظ قد لا تتضح معناها مجمل إن ما تقبل أنه عطف تفسير نقول هذا لم يفهم معنى حينئذ شنو مراد يصير هذا اللفظ مجمل كما هو كثير في رواية تحف العقول من المجملات
نعم.
أو الإجمال فيه مجملون نعم. قال هذا المستدل يقول أنا الآن على لسان المستدل قال وأما الحصر نعم. الشيخ العظم يقول صفحة 194 ارجع للبحث صفحة 194 وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة شو بقرينة قرائن سياقية الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليها الحلال والحرام وما لا يترتب عليه إلا الحرام، حصر إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين، أي ما يترتب وما لا يترتب، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه إلا الفساد، وهي ليس في مقام الحصر أن كل صناعة حرام فأنا أتكفل بيانها. قال المصنف: اللهم إلا أن يقال. قد يقال: لا يمكن أن يقال بأن الحصر حصر حقيقي، وذلك بلحاظ قرينة سياقية. نحن نسلم بأن مقتضى المقابلة بين هذه الفقرة والفقرة السابقة يعطي بحسب ظاهر المقابلة أن المنظور إليه في هذه القسمة الصناعة من حيث ما يترتب عليه الحلال والحرام أو لا يترتب عليه إلا الحرام محضا، هذه قرينة صحيحة. ولكنه نحن نعمم الضابط ببركة قرينة التعليل، فالتعليل يعمم ويخص ويخصص، فبقرينة التعليل نعمم المطلب. كيف نعمم المطلب؟ بلحاظ أن الحصر الذي تتكلمون عنه وارد في مساق التعليل. لماذا يأتي منه الفساد محضان؟ لأن بيعه وشراؤه وما شاكل ذلك يكون لماذا تكون هذه الصناعة محرمة؟ لأنه يأتي منها الفساد. فالرواية ذكرت هذا الحص في مساق التعليل، ومقتضى التعليل أن التعليل يعمم أنه كل صناعة فرض أنها محرمة فالتقلب حرام والبيع حرام والشراء، لا أن هذه حرمة التقلب والبيع والشراء فقط لخصوص هذه الحرمة الناشئة من هذا الحيث. كل ما كان حراما فالتقلب فيه. لماذا التقلب حرام؟ الرواية قالت لأنه هذه صناعتها حرام. فيستفاد من الرواية كبرى كلية أن كل ما كان عملا محرما فبيعه وشراؤه والتقلب فيه يكون حراما. هذه القرينة الأولى مساق التعليل، حيث إن الحصر ورد مساق التعليل فيستفاد منه التعميم. القرينة الثانية التي ذكرها المصنف أن رواية تحف العقود، وفي هذا المقطع في مقام إعطاء الضابطة الكلية، والمناسب عرفان بحسب المحاورة أنه لا يصح إعطاء ضابطة كلية للفرق بين الصنائع ولا تكون القسمة حاصرة. هل يناسب إعطاء ضابطة كلية والقسمة غير حاصرة؟ شيخ مرتضى، هل يناسب أن نعطي ضابطة كلية للصناعات وأحكامها ولا تكون القسمة حاصرة؟ لا. مقتضى أن الرواية في مقام إعطاء الضابطة فإن المناسب لها أن تكون حاصرة لجميع الصناعات، ولا يناسب أن المتكلم في مقام إعطاء ضابطة كلية ولا يذكر حينئذ بعض الأقسام وتحصل عندنا عادة شبهة مصداقية. هذا لا يناسب إعطاء الضابطة الكلية. لاحظوا الرواية: إعطاء ضابطة كلية للصناعات. قال: تعالى وأما تفسير الصناعات تفتين بداية صفحة 10 وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة كذا كذا وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة إذن وما يكون من الصناعة كذا في إذن المناسب حسب السياق أنها في مقام إعطاء ضابطة كلية لوجوه المعاش. أول ما دخلت بينت وجوه المعاش وجوه المعاش يأتي قسم من الصناعات، فالمناسب أن تكون الرواية في مقام إعطاء ضابطة كلية أن تكون حاصرة. فجعل الحصر إضافي خلاف ظاهر أنها في مقام إعطاء الضابطة الكلية للفرق بين الصنع الصنائع. ولهذا قال نعم يمكن أن يقال هاي كلامكم صحيح، ولكن عندنا نكتتين توجب التعميم. إن الحصر وارد في مساق التعليل أولا وإعطاء الضابط ثانيا للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور. إذن انطلب بين أن هناك نزاع في أن الحصر ها هنا حصر إضافي أو حصر حقيقي، وكثير منهم فهم أن الحصر حقيقي وليس الحصر إضافي، خصوصا أن الرواية بحسب الظاهر في مقام إعطاء ضابطة كلية كل لا مو بس ما بلحاظ ما يترتب أو ما لا يترتب، وبلحاظ أن نفس الصنع هو في حد ذاته حرام أو محرم بغض النظر عما يترتب أو ما لا يترتب في مقام البيان من جميع الجهات، وهو أن الصناعة إما أن تكون محرمة أو حللة. كل صناعة فرضت أنها محرمة فيحرم بيعها وشراؤها والتقلب فيها وما شاكل ذلك. ليست الحرمة لخصوص ما يترتب وما لا يترتب. ليس الحصر حصرا إضافيا، الحصر حصر حقيقي، لأن ظاهر سياق رواية تحف العقول إعطاء ضابطة كلية للصناعة للصناعات. هذا المطلب الأول الذي تعرض إليه المصنف. المطلب الثاني الذي تعرض إليه المحقق الإيرواني، سلمنا أن الرواية في مقام الحصر الحقيقي وأن كل ما ثبتت أنه صناعته حرام فيحرم التقلب فيه، ولكن غاية ما يستفاد من الرواية حرمة التقلب. فما هو المراد من التقلب؟ وهل الاقتناء تقلب أو ليس بتقلب؟ من قال أن الاقتناء تقلب؟ ما معنى التقلب؟ مو من الفارسي تقلب؟ تقلب الفارسي شيء آخر. الاقتناء من قال أنه تقلب؟ واضح كأنكم فارغين أن الاقتناء تقلب. فهذا أول الكلام، إذ ليس المراد كما ذكرنا من التقلب معناه الحرفي اللفظي، إذ لم يذهب أحد إلى حرمة التقلب في الأشياء المحرمة مطلقة مع التقلب بالمعنى العرفي. لا، قلنا المراد من التقلب بمعنى المعاوضة على العين بأن تكون العين محلا للتقلب الاعتباري بيعا شراء وتنتقل من شخص إلى شخص آخر بالتصرفات الاعتبارية، أو معنى آخر على راحتك، أو أننا نفسر التقلب بمعنى شنو؟ بمعنى التصرف المتعارف في العين. عندما نقول لا تتقلب في العين أي لا تتصرف في العين تصرفا مناسبا لها، فالتقلب في دار الآخر بالسكنة في الدار، يعني التصرف المتعارف هي تقلب في الدار، هي التقلب سمعنا عن التصرفات العرف حرفية الحسية. ومجرد أن الشخص يجعل التمثال في الصندوق ويقتني. هل يقال تقلب في التماثيل؟ لا يقال تقلب في التماثيل. شيخنا شخص أو شخصة أخذ أو أخذت تمثالا ووضعته في الصندوق أو وضعته فوق الرف، هل يقال لماذا تتقلبي في التماثيل؟ تقلب ما يصدق تقلب. إذن عنوان التقلب لا يصدق على مجرد الاقتناء، وبالتالي لا يصح الاستدلال برواية تحف العقول اللهم إلا أن يقال. نحن نقول صحيح التقلب لا يصدق، ولكن يصدق الإمساك. فرقنا بين التقلب والإمساك، وقلنا الإمساك بمعنى الحفظ، بمعنى فلي وضع والاستيلاء على العين، والاقتناء مصداق من مصاريق الإمساك. فتدل الرواية بفقرة الإمساك لا بفقرة التقلب، كما قربه شيخنا الأعظم وأشكل عليه الإيرواني فأسقط الرواية عن الاستدلال. نقول الإشكال نرجع إنما نشأ من التشبث بفقرة التقلب، ونحن نتمسك بفقرة الإمساك، وحينئذ لا يرد الإشكال على رواية تحف العقول. إذن رواية تحف العقول عن آل الرسول أيضا دليل ثان على حرمة الاقتناء. هذا هو الدليل. فاجئوا بعد بحث رواية تحف العقول، بحثناه مفصلا عن التقلب. ما معنى التقلب؟ الآن لو فرضنا أنه الشخص عنده قلنا يحرم مثلا صناعة مثلا شنو شيء معين، هل معنى أن جميع التقلبات اللفظية حرام؟ قلنا مش معنى التقلب، هناك شرحنا مفصلا في رواية تحف العقول. ما جاب لفظ الإمساك موجود؟ خلنا نشوف. حركات أي حركات؟ كل الحركات كنا محفوفة بمرتكزات. نسيتم يا شيخنا طال المدة. نعم صفحة كم هذا إمساك؟ وين الآن؟ لحظة حبة حبة. لا لا رواية تحف العقول وين؟ قال وما يكون منه وفيه. هذا قصكم هاي الفقرة؟ إمساكه وين ورد عنوان إمساكه؟ في صفحك إمساك. إمساك أما تفسير التجارات ألي. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي. نتمسك بهذه الفقرة. كل أمر يكون فيه الفساد وصنع التصاوير فيه الفساد مما هو منهي عن، نعم من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه
أو بلي أو إمساكه أو هبته أو عاريته يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البئ فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقل هاي إمساكي هاي قصي إمساكي نقول هذه الفقرة تدل على أن كل ما يكون فيه الفساد كل التخلبات فيه حرام أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه فجميع تقلبه فيه حرام فعبرت بالإمساك كل ما يكون فيه الفساد مما هو منهي قلنا الرواية متى ما ثبت أن عنوان منهي عن من أي جهة من الجهات فيكون كله منهي عن من جميع الجهات لا من اقتناء أقول كل هذه الرواية تقول يا منشرحها كل عنوان يكون فيه الفساد مما هو محرم سواء محرم من أي جهة محرم من جهة ما ما حرم من جهة ما يترتب عليه أن كله منهي عن من جميع الجهات من أكله وشربه نعم ولبسه وملكه ونقول حينئذ صنع التصاوير عمل التصاوير أليس مما يكون فيه الفساد صنع التصاوير من جهة ما أي شيء ثبت أنه فيه الفساد من أي جهة ما فكله حرام محرم أكله وشربه ولبسه وإمساكه والتقلب فيه هذا هو لا من قلنا عمامة الرواية الرواية عممت تقول وأما وجوه الحرام من البيع والشراء هي تتكلم عن هذا بس عممت تقول كل شيء فيه الفساد مما هو منهي عن محرم فكل ذا منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه ملكه من حال الأقسام مو خصوصية فقط بيعه وشرائه كل عنوان يكون فيه الفساد مما حرمه الشارع أي عنوان فيه فساد حرم الشارع كل ذلك منهي عنه منها البيع والشراء ومنها أيضا التقلب والأكل والشرب والإمساك هذا هو على كل حال هذا هو الإشكال الثاني بل أو هذا هو الدليل الثالث في المسألة رواية تحف الوقوف الدليل الرابع يأتي وهو النبوي والنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته وتقريب الاستدلال سهل بكرة نناقش هذه الرواية وردت أن النبي صلى الله عليه وآله بلي كما في الرواية بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى المدينة وقال له ولا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته فيقال بأنه ولا تدع صورة إلا محوتها تدل حينئذ أمر النبي أمير المؤمنين أنه يهدم جميع هذه الصور يدل على وجوب محو الصورة وحرمة اقتنائها وإبقاء وإلا لو جاز اقتناؤها وجاز إبقاؤها فلماذا يقول النبي إلى الأمير ولا صورة إلا محوتها فهذا يكشف عن حرمة شنو؟ الاقتناء حرمة الإبقاء هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية المصنف يقول المفروض ما يجيب هذه بناء هذا إشكال المفروض خلي وين خلي في المناقشات وقد اعترض على الرواية أما سندان فالرواية من حيث السند مبنية على وثاقة السكوني والنوفلي فبناء على المباني أما دلالة فقد نوقش الاستدلال في الرواية بعدة مناقشات أحداها ما ذكره المصنف في تقريب الاستدلال بناء على كان الأولى أن لا يقول بناء على هذه، خليها إلى مقام المناقشة. هذه مناقشة أولى ومناقشة ثانية بلي أيضا توجد، ومناقشة ثالثة أيضا لعلها توجد في المقام، ثلاث مناقشات نتعرض إليها في البحث عن النبوي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.